بسم الله الرحمن الرحيم. تشهد بلادي بلاد العرب ربيع الثورات من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى اليمن إلى سوريا، ثورات تنادت فيها الشعوب إلى الحرية ورفض الظلم، ثورات تمنت فيها الشعوب الحكم الرشيد وبحثت عنه واجتمعت القلوب رغم اختلاف المشارب، ويوم أن جاء الوقت إلى البناء بعد أن اجتمعت القلوب على معان مجردة متفق عليها من بحث عن عدالة ومساواة وتوزيع عادل للثروات وحكم رشيد، يوم أن جاء الوقت إلى البناء اختلفت القلوب واختلفت صيغ التطبيق، وصرنا نسمع عن مذاهب وأفكار لم نكن نسمع عنها من قبل، ونعرض في برنامجنا في الميزان هذه الأفكار والمذاهب مع ضيفنا الدائم الشيخ والباحث العلمي أحمد سالم. حياك الله شيخ أحمد. شيخ أحمد، عنوان البرنامج في الميزان، فما هو الميزان المقصود في برنامجنا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع أي مسألة ما، فقبل أن يتعامل معها بعقله الذي آتاه الله إياه لابد أن يزنها، لابد أن يزنها، هل هي صحيحة حسنة مقبولة تنفعه فيقبل عليها، أم هي فاسدة سيئة مردودة مرفوضة فلا يستطيع أن يقبل عليها أو أن يتعامل معها. قضية الأفكار، المذاهب، الشخصيات، المواقف، الآراء هي المكونة لهذا العالم الذي نحيا فيه. الإنسان قبل أن يتعامل مع أو أن يتخذ موقفا من قضية معينة أو أن يتعامل مع فكرة معينة فيقبلها أو يرفضها لابد أن يزنها وأن يحكم عليها. ما هو ميزان الحكم الذي يحكم به على المواقف أو على الأشخاص أو على القضايا؟ ميزان الحكم بالنسبة لنا نحن المسلمين هو النقل الصحيح، الوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، والعقل المستقيم. هذان هما عنصر الميزان اللذان نزن بهما الأفكار، الشخصيات، الرجال، المواقف، القضايا، الآراء، كل خطوة للأمام وكل خطوة للخلف لابد أن توزن بهذين، النقل والعقل كلاهما معا، لا يستغنيان عن بعضهم، العقل يستغني عن النقل ولا النقل المجرد يستغني عن العقل. ولذلك الصواب أنه نفس النقل، نفس الوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس نقلا مجردا، إنما هو نقل وعقل في سياق واحد، فبهذا العقل وهذا النقل بالوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وبالعقل الذي رزقنا الله تبارك وتعالى إياه، نضع في هذين، في كف هذين الكفتين أو في هذان لسان الميزان، نضع إذن المواقف والآراء والرجال لنحكم عليها بهذا الميزان الذي عنصره كما قلت العقل والنقل.
نعم شيخ أحمد، خليني أكون أكثر صراحة في المقاربة والتحدث نيابة عن مشاهدين الكرام. النقد عادة حين يذكر يتبادر إلى الذهن قضية ذكر المثالب والسوءات، لا يتصور أن النقد معياره أعم من مجرد ذكر المثالب والسوءات، سواء في الأفكار أو المذاهب أو فهل هذا المعنى صحيح؟ أن النقد يقتصر على مجرد ذكر المثالب والسوءات، وهل هناك باطل محض؟
هو ليس صحيحا هذا المعنى أن النقد هو ذكر المثالب والسوءات، ليس صحيحا، لكنه شائع.
نعم،
لكنه هو الشائع. أنني إذا قلت أريد أن أنقد فلان، كان الشائع المتبادر إلى ذهن كثير من الناس أني أريد أن أذكر عيوبه ومثالبه. بينما النقد في الكلام العربي أصلا أصله أن تروز الشيء، يعني أن يعني أصل كلمة النقد أتت من عمل الصيارفة، يقولون يعني أتت اللي هم تجار الذهب يمسكون العملة بأيديهم فينقدونها، أي يحكمون عليها هل هي ذهب صحيح أم نحاس زائف. واضح؟ يعني التاجر يمسك بالعملة الذهبية لينقدها، هل هي ذهب صحيح أم نحاس زائف أم خليط من الذهب والنحاس، وما قيمة أو ما حجم النحاس الذي فيها وما حجم الذهب الذي فيها. هذا هو النقد، أن أمسك بالفكرة أنظر هل هي باطل خالص أم هي حق محض أم هي مشوبة بحق وباطل مختلطة يختلط فيها الحق والباطل. أن أنظر إلى الرجل من الناس، هل هو شيطان يمشي على قدمي أم هو ملاك منزل من السماء، يعني لا رجل لا يصيب ولا يعني لا يصيب ولا يعني يبلغ حقا، أم هو رجل معصوم من الخطأ، أم هو خليط من هذا وذاك يصيب ويخطئ كأغلب الناس. فعملية النقد هي عملية تقييم، أقول هذا هو ما أصاب فيه هذا الرجل وهذا هو ما أخطأ فيه، هذا هو الحق في هذه الفكرة وهذا هو الباطل فيها، هذا هو الحسن في هذا المذهب وهذا هو السيء فيه. هذه هي عملية النقد، هذا هو أصلها. والله تبارك وتعالى وضع ميثاقا عاما لنا، نقول احنا مرجعية النقد هي الكتاب والسنة والعقل الصحيح. الله تبارك وتعالى جعلها ميثاقا عاما، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالعدل هو أن تذكر هذا وذاك، الصواب والخطأ، تنظر هل ستقبل ماذا ستقبل من هذه الفكرة وهذا المذهب، وماذا سترد، ماذا ستصحح من عمل هذا الرجل وقوله، وماذا ستبطل. هذه هي عملية النقد. الحق لا يكون خالصا إلا في الوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. الناس مذ رأهم الله تبارك وتعالى من أبيهم آدم وهم شعب وقبائل يصيبون الحق ويخطئوه ويلغون في الباطل ويتجافون عنه، يحدث منهم هذا ويحدث منهم ذاك، لا يوجد باطل خالص، لأنه تبقى مع كل رجل من بني آدم بقية من الفطرة التي أودعها الله عز وجل فيه، وبقية من أبيه آدم، الناس لآدم، وآدم خلقه الله عز وجل على الحق المحض، والله عز وجل أودع في كل رجل من الناس فطرة صحيحة، فكل رجل من الناس هوده أبوه أو مجسه أو نصره أو ابتعد به عن الحق تبقى فيه بقية من الفطرة الأولى القديمة، بقية من أبيه آدم عليه السلام، يبقى فيه بقية من أثار النبوات التي أرسلها الله تبارك وتعالى للناس عبر التاريخ، اليهودية فيها حق وباطل، النصرانية فيها حق وباطل، الليبرالية فيها حق، كل المذاهب. وظيفة الناقد أن يستخرج الحق وأن يرد الباطل. واضح؟ طيب ما هي الآلة التي يستخرج بها ويزن بها ويقيس عليها؟ الكتاب والسنة والعقل الصحيح المستقيم.
دعني شيخ أحمد ألتقط طرف الخيط وأقول على لسان بعض مشاهدينا، وهل الليبرالية دين؟
الليبرالية ليست يعني إن أردنا أنها دين بمعنى أنها تأتي بديلا، تريد أن تكون بديلة عما جاء به الدين، نعم هي دين. إذا كان المقصود أنها تريد أن تأتي بديلة عما أتى به الدين فهي دين. أما إن كان المقصود أنها تزعم أنها وحي وأنها رسالة وأنها فطبعا ليس صحيح. لكن هي دين من جهة أنها وضعية وضعها أناس بعقولهم بإزاء أو في مقابل أو لمضادة الوحي. ولذلك عملية النقد فائدتها والغرض منها هي أن نوضح للناس دائما كل فكرة وكل مذهب وكل قول وكل شخص إلى أي مدى اقترب من الوحي والدين الحق وإلى أي مدى ابتعد عنه. الفلسفات والمذاهب والأفكار، الفلسفات بالذات الغالب عليها والأصل عليها أنها محاولة أناس أن يبلغوا الحق، وبما أنهم لا يحاولون أن يبلغوا الحق أو لا يحاولون أن يبلغوا الحق من طريقه الذي هو الوحي، فإنهم يخترعون أشياء بعقوله. هذا الاختراع العقلي تكون فيه أشياء مصيبة، أشياء من الحق يعني، مع أشياء صائبة، لكن تكون فيه أشياء أكثر تبعد عن الوحي وتخطئ، وهذه وظيفة.
المستقر للتاريخ يا شيخ أحمد في الحقيقة يجد أنه في أعقاب الثورات من المعتاد أن تشهد الدول وساحات الفكر والفلسفة أشكالا من التنظير لم تكن معهودا في عهود الركود الفكري، والثورات يعقبها عادة مراحل من الغليان الفكري إنجاز التعبير، مما ينعكس على كثير من عموم الشعوب الثائرة التي لم تستمتع أو لم تجد يعني الفرصة الكافية لكي تستمتع بالانتصار. وسريعا ما اصطدمنا بالواقع، و
التعبير سريعا ما يسارعون إلى حصد الغنائم.
نعم.
نفس الذي حصل في أحد. نفس الذي حصل في معركة بلاط الشهداء. هذه طبيعة بشرية. هذه طبيعة بشرية. النفس إذا ما شعرت بزهوة الانتصار تعجل إلى حصد الغنائم. بينما هي قد لا تكون المعركة انتهت، قد لا تكون مؤهلة الآن إلى الدخول في مرحلة حصد الغنائم. لكن بالنسبة للنقطة الأولى اللي حضرتك تفضلت بها بخصوص أن ما بعد الثورات يحدث غليان فكري، علماء تاريخ الأفكار وضحوا ذلك بمنتهى الوضوح. معظم الأفكار التي تتعلق بالحرية والديمقراطية والليبرالية، معظم ثم بعد ذلك أعقبتها الأفكار الاشتراكية والماركسية، معظم هذه الأفكار نشأت عقب ثورات. معظم هذه الأفكار نشأت عقب ثورات. حتى الأفكار اليونانية الإغريقية القديمة أكثرها أو المهم منها نشأ بعد الحرب التي كانت بين أثينا وأسبارتا. معظمها. بصورة أو بأخرى يعد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من دين ثورة على النظام الجاهلي القائم الذي كان موجودا، لكنها ثورة محملة بالرسالة ومحملة بفكر أتى به وحي السماء إلى الأرض. فعلماء تاريخ الأفكار حريصون جدا على توضيح هذه النقطة، إن النقاط المفصلية في تطور الأفكار وظهورها هي ما بعد الثورات.
سألتقط طرف الخيط مرة أخرى لتحدثنا عن علم تاريخ الأفكار، لكن أستسمحك أن أسألك القيم المجردة كالعدالة والحكم الرشيد يكاد يكون الثوار اجتمعوا عليها واختلفوا في التطبيق، فما الخلل هنا؟
أنا تكلمت من قبل، قلت أن القيمة موجودة. الحرية. طلب العدالة. طلب الحكم الرشيد. القيمة موجودة. لكن القيمة مجردة موجودة في الذهن، يعني القيمة عايزين نريد حرية. نريد حكما رشيدا. لكن ما هي الصورة المثلى للحكم الرشيد؟ ما هي قواعد تطبيق الحرية؟ لأن العقلاء جميعا اتفقوا على أن الحرية المطلقة شيء لا يمكن تطبيقه أصلا، وإلا صارت غاب. المساواة المطلقة شيء لا يمكن تقليد يعني تطبيقه، وإلا آتي بمن ليس بمن لا يحمل مؤهلا أصلا أريد أن أسويه أستاذ الجامعة في أن يدرس للناس. طيب هذه القيم إلى متى أقيد المساواة وكيف أقيدها؟ كيف أقيد الحرية وما هي حدود تطبيقها؟ الحكم الرشيد ما هي الصورة المثلى له؟ هنا تنشأ عملية الأفكار. يأتي رجل بفكرة عن طبيعة الحكم الرشيد المطلوب. يأتي آخر بفكرة عن حدود العدالة كما يراه. يأتي ثالث بفكرة عن قواعد الحرية وتطبيقاتها ونطاقات ومساحات الحرية. هنا نحن نقول أن الصواب في طلب تفسير هذه القيم الرجوع إلى الوحي. وإلى العقل المستقيم أيضا في المساحات التي تركها الوحي للعقل ليجتهد فيه. لأن الأفكار البشرية تتعارض تعارضا لا يمكن الجمع بينه أحيانا كثيرا. النهاردة عشان تجمع بين الاشتراكية أو الرأسمالية كنظام اقتصادي لا تستطيع. علشان تجمع بين الديمقراطية الاشتراكية وبين الديمقراطية الغربية الليبرالية لا تستطيع، مستحيل. فتناطحت ديمقراطيتان متفقين الاثنين على الديمقراطية، لكن تناطحت ديمقراطيتان. تناطح نظامان اقتصاديان رأسمالي واشتراكي. لا تستطيع أن تفصل بينهما إلا بمحاجة بحوار عقلي مرهق. أما إذا كان هناك قاعدة ثابتة نتحرك منها وهي الوحي، وتوجد مساحات أخرى نتفوض فيها عقلا، فلا شك أن هذا هو الذي أتى به الأنبياء، وهذا هو الذي نطلبه. بالنسبة لمسألة علم تاريخ الأفكار، علم تاريخ الأفكار هو العلم الذي يبحث في نشأة الأفكار والمذاهب وتطورها، وكيف تؤثر الفكرة في الناس، ليكتشف العلاقة بين الأفكار وبعضها. ما العلاقة مثلا بين الليبرالية وبين الديمقراطية؟ ما العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية من ناحية، وبين العلمانية من ناحية أخرى؟ كيف يدعي الاتحاد السوفيتي أنه يطبق قديما يعني أنه يطبق ديمقراطية، بينما الديمقراطية الغربية تعتبر أن هذه الديمقراطية السوفيتية نوع من أنواع الدكتاتورية؟ علم الأفكار يبحث في هذه المنطقة، يبحث مثلا عن أخطاء الأفكار. يعني مثلا رجل من الناس يطرح فكرة، فكرة جميلة جدا، الليبرالية هي كذا وهي كذا وهي كذا. علم تاريخ الأفكار، ويتدخل معه طبعا علم ما يسمى بعلم نظم الفكر أو نظم المعرفة والإبستمولوجي، هذان العلمان يبحثان متى يكون هذا الرجل مصيب فعلا وهذا الذي يطرحه كلام علمي، ومتى يكون هذا الذي يطرحه كلام صحفي يزين به للناس. يعني هضرب لحضرتك مثال. مثلا
تفضل،
بالأمس في أحد البرامج عمل مداخلة الدكتور عمار علي حسن.
أين
داخل طبعا كان الكلام طبعا عن مسألة ثورة اليوم، وكان في الاستوديو أناس من المعارضين لهذه الثورة وناس من المخالفين لها. فطرح الدكتور عمار علي حسن فكرتين، هاتان الفكرتان هو وضعهما في إطار أن هذه الثورة أتت للعدالة الاجتماعية ولكذا ولحقوق المواطن، وهذه الثورة لم تستكمل، لذلك احنا خارجين بكرة لاستكمال هذه الثورة لنأتي بالعدالة الاجتماعية. طبعا الذي ينقض الأفكار لا تغره الكلمة الجميلة، كلمة العدالة الاجتماعية. هذه الكلمة ربما تروج على الأناس الذين نريد أن نقول لهم اليوم لا تغركم هذه الأسماء، وإنما نبحث عن ما يقصده هو بالعدالة الاجتماعية، وما هي الفكرة التي يطرحها تحت هذا الغطاء. المهم الدكتور عمار علي حسن ماذا قال؟ قال لا تكلموني عن الاستفتاء واختيار الشعب. لماذا لا نكلمك عن الاستفتاء واختيار الشعب؟ قال لأن إحنا استفتينا على 9 مواد، أغلبية الشعب وافق على كام مادة؟ على 9 مواد. فجه الإعلان الدستوري فيه 63 مادة. يبقى إذن فيه 54 مادة لم نستفت عليها، وبالتالي هذا الاستفتاء سقط. شوفوا المقدمة والنتيجة. المقدمة إن إحنا استفتينا على 9. الإعلان الدستوري خرج ب63. فال54 إحنا ما كناش موافقين عليهم، يبقى الاستفتاء سقط. طبعا الذي درس تاريخ الأفكار ويحسن نقد الأفكار يعرف ان اللي عمله الدكتور عمار علي حسن نوع من المغالطه الفكريه. كيف الان من حق الدكتور عمار علي حسن ان يقول انا مش موافق على 54 ماده اللي اضافهم من مجلس العسكري؟ لكن ليس من حقه ان يتكلم مطلقا عن 9 مواد الاولى. الناس الذين كانوا في الاستوديو ويخاطبهم الدكتور عمار علي حسن، ما هي ملحوظاتهم؟ ملحوظاتهم ان من المطالب ما فيه عدوان على ايه؟ على 9 مواد الاولى. فهو أراد أن يقول من حقنا أن نعدو على 9 مواد، يعني شوف المنظومة الفكرية التي عرض، سأعدو على 9 المواد الأولى لأن هناك 54 مادة أضيفت من غير استفتاء. شايف المغالطة؟ أنت اعترض كما تشاء على 54 التي أضيفت من غير استفتاء، لكن لا يجوز لك أن تستدل بال 54 التي أضيفت من غير استفتاء لتعدو على 9 التي أضيفت بالإيه؟ بالاستفتاء. ترى المغالطة كيف ورجت على الناس، ورجت على المذيع، ورجت على أكثر الناس الجالسين في الاستوديو. المغالطة الثانية، قال الإخوان المسلمين لا يريدون أن يخرجوا في استفتاء الغد لأننا نطالب بالعدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية الإخوان المسلمون فيهم أناس أغنياء لا يريدون العدالة الاجتماعية للناس. والغريب أن المذيع الموجود في الاستوديو كان الأستاذ يسري فودة، قال أن هذا تحليل سياسي. هذا ليس تحليلا سياسيا في شيء. أول حاجة هو مخالف للواقع. الإخوان المسلمون على إحنا ربما نختلف معهم في بعض الأشياء، لكنهم أحد حتى زمن ما كانوا جماعة محظورة أحد أهم المؤسسات في مصر التي تقوم بدعم الأيتام ودعم الفقراء. صحيح. مثلهم مثل السلفيين. السلفيون في وقت أن كانوا محاربين عندهم منظومة لمساعدة الفقراء، منظومة على أعلى مستوى. منظومة توظف أموال الزكاة وتوظف الصدقات وتوظف الأدلة والآيات التي جاءت في الإنفاق في سبيل الله لنفع الفقراء في المجتمع المصري، وهذا معلوم لا ينكره أحد من المصريين. فالعدالة الاجتماعية ليست بالشعارات يا دكتور. العدالة الاجتماعية ليست بالشعارات، العدالة الاجتماعية بمن يقترب من واقع الناس ويساعدهم فعليا في زمن أن كنا محاربون أو أن كنا محاربين. واضح؟
نعم.
فتحت شعار العدالة الاجتماعية أدخل فكرة أن الإخوان فيهم أناس أغنياء، لذلك مش عايزين ينزلوا بكرة عشان مش عايزين عدالة اجتماعية. والغريب أن يسمى هذا تحليلا سياسيا، وهذا ليس تحليلا سياسيا.
على مغالطات.
فعلم تاريخ الأفكار يعلمك أن تنتبه جيدا إلى المذهب والفكرة التي تطرح، كيف نشأت، كيف تطورت، ما فيها من جوانب صحيحة، ما فيها من جوانب خاطئة، ويعلمك علم النقد المعرفي أو الإبستمولوجي أو اجتماع المعرفة أيضا من جهة أخرى، أن تكتشف مواطن المغالطة ومواطن الخلل فيما يعرض لك في ثوب جميل. يعني هناك أفكار تعرض في ثوب جميل بينما هي مليئة بالأخطاء والمغالطات العقلية حتى بغض النظر عن الوحي. يعني لن نقول لهم عندما ننقد بعض هذه الأفكار، لن نقول لهم كلامكم باطل لأنه مخالف لقول الله ورسوله فقط، لا، سنقول لهم أيضا كلامكم باطل لأنه مخالف لقول الله ورسوله، وكلامكم باطل أيضا لما فيه من مخالفة للعقل الصحيح المستقيم. طبعا هذا العلم له مؤسسون وله كتب مؤلفة فيه.
شيخ أحمد، انطلاقا من إجابتك الأخيرة، عاوز الحقيقة أشير لنقطة. احنا قد ننتقد كثيرا في كثير من القنوات المحافظة أو ذات الصبغة الإسلامية أنها يعني لا تقارب الواقع ولا تشتغل به، تعيش في أبراج عاجية، ويخشى حقيقة أن يكون برنامج بهذا العنوان يعنى بالأفكار والمذاهب والنظريات برنامج يحلق في برجه العاجي بعيدا عن الواقع، ما ضوي كما يتهم الكثير من الإسلاميين. فما ردكم على هذا الإشكال؟
هو لا شك أن الأحسن في عرض مسألة تاريخ الأفكار أو تاريخ المذاهب أن تعرض عرضا تاريخيا تسلسليا يبين كيف كانت الأفكار في العالم القديم، ثم كيف كانت الأفكار في اليونان، ثم كيف كانت الأفكار في المرحلة الرومانية المسيحية، ثم كيف كانت الأفكار في عصر النهضة، ثم كيف كانت الأفكار في عصر التنوير، ثم كيف كانت الأفكار في المراحل الحداثية وما بعد الحداثية. هذا هو الأصل، لكن لو فعلنا ذلك نكون وقعنا في الخلل الذي تقول. الطريقة التي سنتبعها في هذا البرنامج هي أن نناقش الأفكار، المذاهب، المواقف، النظريات الفكرية التي تعرض من قبل رجال معاصرين في زماننا هذا، لكن لكي نفهمها سنلقي الضوء بالتوازي على أصول هذه الأفكار وكيف نشأت. يعني على سبيل المثال أنا أريد أن أتكلم عن الليبرالية، لن أحلق بعيدا في الليبرالية ونشأتها وكيف نشأت وكيف تطورت إلا بالقدر اليسير الذي يعينني على فهم الليبرالية المعاصرة في مصر الآن. أو مثلا لو كنت رجلا من أهل المملكة لفهم أو الخليج لفهم الليبرالية الموجودة في الخليج العربي الآن. يعني أنا سأتكلم عن تاريخ ونشأة الأفكار والمذاهب بالقدر اليسير الذي يعد مقدمة لفهم واقع المذاهب الآن وبالتوازي. يعني إذا كنت سأتكلم عن الديمقراطية لابد أن أتكلم عن الديمقراطية في نشأتها وتطورها، لكن بالقدر اليسير الذي يعين على فهم الديمقراطية في آخر تشخصاتها في العالم الآن، وكذلك في آخر تطبيقاتها التي ستطبق في مصر الآن. عملية المتوازية هي القريبة حتى لا أقع في فخ أنني أحلق حتى بعيدا عن أفهام الناس، مش مجرد بعيدا عن واقعهم فقط.
حقيقة شيخ أحمد، النقد يخشى عليه من الوقوع أو يخشى من الناقد أن يقع في البغي، وهذا هذا كثير في المتعرضين للبغي. فما هو الأدب وما هو ميثاق الشرف الذي ينبغي الالتزام به عند التعرض لصيغة نقدية كالتي نحن بصددها؟
هو يعني هناك ميثاق شرف سنتبعه في هذا البرنامج كما قلت، أحسنت، جزاك الله خير. ميثاق الشرف الذي سنتبعه في هذا البرنامج يتكون من عدد من الأركان. الأول أننا لن نتكلم إلا بعلم. يعني نحن نعيب على بعض أصحاب المذاهب والأفكار والنظريات الذين يتكلمون الآن في الواقع المصري على سبيل المثال أنهم لا يتكلمون كلاما علميا، لا يتكلمون كلاما علميا، يتكلمون كلاما بعضهم يسميه يعني من ضمن أسمائه أيديولوجيا، وبعضهم يسميه، أنا أحب أحيانا أن أسميه كلاما صحفيا.
نعم.
ما معنى كلام صحفي؟ أنه كلام خطابي إذا أردت أن تحاكمه إلى العقل وإلى المنهج العلم الصحيح سقط.
نعم.
إذا أردت أن تحاكم، يعني على سبيل المثال مثلا تكلم أحدهم في مسألة تطبيق الشريعة فيقول لا أصل تطبيق الشريعة هذه كان في مرحلة تاريخية معينة.
نعم.
هذا القدر، هذا الكلام كلام صحفي. ما معنى كلمة كلام صحفي؟
نعم.
أنه لم يبين لي حجة علمية واحدة على أن تطبيق الشريعة خاص بمرحلة معينة. يعني هو الآن هذا الذي الكلام الذي يقال في الصحف، هذا الكلام الذي يقال في البرامج التلفزيونية، هذا الكلام كلام ليس علمي غير علمي. أنت إذا أردت أن تقول أنه أن تطبيق الشريعة خاص بمرحلة زمنية معينة لابد أن تدلل على ذلك بأدلة علمية. أما أن تقوله هكذا دعوة مجردة من غير حجة من غير دليل، يبقى ده كلام غير علمي. نحن لم ننقض أحدا بإذن الله إلا بأسلوب علمي وبمنهج علمي، ومستعدون في أن الجميع من سنتعرض لهم بالنقد سواء كفكرة أو كمذهب أو كشخص أن حق الرد مكفول بالأدلة العلمية. يعني أيضا لا يرد بكلام صحفي خطابي يناقش الكلام علمي. يبقى النقطة الأولى أن الكلام لا يكون إلا بالعلم ووفق منهج علمي متماسك. ومن ضمن أركان هذا المنهج العلمي المتماسك أننا لن ننسب إلى رجل كلاما لم يقله. لن ننسب إلى رجل كلاما إلا إذا قلنا أين قاله ومتى قاله. لما تكلمنا عن الدكتور عمر علي حسن ونسبنا إليه كلاما قلنا قاله في حلقة الأمس على قناة الأون تي في مع الأستاذ يوسف الفوطة. يستطيع أن يأتي يقول لم أقل هذا، أين تسجيل الحلقة؟ لا قلت هذا والحلقة مسجلة وموجودة. الركن الثاني العلم العدل. وإذا قلتم فاعدلوا. لن نتكلم في أحد إلا بميزان العدل، إلا بميزان العدل. إذا أصاب قلنا للمصيب أصبت، وإذا أخطأ قلنا للمخطئ أخطأت، وبالحجة وبالدليل. لن نتجمع على أحد ولن نبغي عليه. النقطة الثالثة الصدق. نحن صادقون تماما في حرصنا على مصلحة هذه البلاد، صادقون تماما في حرصنا على أن يكون أحسن المذاهب والأفكار هو الذي يوضع في خدمة هذه البلاد وهو الذي تسير عليه هذه البلاد. صادقون في هذا تماما. إذا كان هناك فكرة صحيحة موجودة تحت في أحد المذاهب التي نرى أنه مذهب فيه باطل كثير، نعد أننا سنستخرج هذه الفكرة الصحيحة ونقول هذه الفكرة الصحيحة مما يمكن أن تنتفع به هذه البلاد. على سبيل المثال، بعض الأفكار الموجودة في النظام الاشتراكي الاقتصادي مما تنتفع به مصر لو طبقته، والشرع لا يحرم ذلك. بعض الأفكار الموجودة في النظام الرأسمالي الليبرالي الاقتصادي مما تنتفع به مصر لو طبقته، والشرع لا يحرم ذلك. نحن مرجعيتنا دائما إلى أمرين: الأول، هل هناك نص شرعي قيمي وخلقي وتشريعي يحرم الربا؟ يبقى ما فيش ربا، حتى لو أتت به الاشتراكية، حتى لو أتت به الليبرالية، حتى لو أتت به الرأسمالية. تمام؟ طيب، هناك نظام اقتصادي على سبيل المثال الخصخصة، أن تبيع الدولة ممتلكتها. لا يوجد في الشرع ما يمنع أن تبيع الدولة ممتلكتها، واضح كده؟ بشرط أن يكون هذا البيع بيع حلال بالأسس الشرعية. تكون الكلمة حينئذ لمن؟ للاقتصاديين. تعالوا أيها الاقتصاديون، هل الخصخصة مما تنتفع به مصر أم لا؟ هذا بحث بعيد عن الإيه؟ بعيد عن الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية انتهت عند أن يلتزم البائع بأحكام الشرع في البيع. أما هل الدولة تبيع ممتلكاتها ولا لا، فدي راجع للاقتصاديين يقضون فيه. فصادقون تماما في أننا لن نرد فكرة أو مذهب إلا إذا كان الشرع إيه يردها، وسنقبل كل فكرة ومذهب لا يردها الشرع وفي نفس الوقت تنتفع بها البلاد. النقطة الرابعة من الميثاق أن الإنسان لو كان له وجه من الإعذار نلتمس له العذر في خطأ، سنقول ربما يكون معذورا، ربما يكون معذورا. واضح؟ لن نتجنى، لن نتسقط أخطائنا.
نعم. ألا يكفي تبين الحق يا شيخ أحمد؟ لماذا نتعرض لمذاهب أخرى مشوبة بحق وباطل؟ ألا يكفينا التعرض للحق المحض من وحي وشريعة؟ لماذا التعرض للمذاهب الأخرى؟
لماذا التعرض للمذاهب الأخرى؟ ألا يكفينا الحق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن أنت ما هي أكثر سورة تقرأها في صلاتك؟
أم الكتاب،
سورة الفاتحة.
نعم.
ما هي آخر آياتها؟
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم هل قالوا اهدنا الصراط المستقيم فقط؟ الله تبارك وتعالى طلب من المؤمنين أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم وفقط؟ لا. اهدنا الصراط المستقيم لا يهتدي المسلم للصراط المستقيم اهتداء على الحقيقة إلا إذا كان بصيرا بالقدر الكافي بالصراط غير المستقيم. لذلك قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تهتدي إلى الصراط المستقيم اهتداء حقا إلا إذا تجنبت الصراط والطرق غير الإيه؟ غير المستقيم. لذلك في هذا المقام هناك عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية أحب أن أنقلها بنصه. يقول الشيخ يقول من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن لم يعرف الخير والشر. ومن لم يعرف إلا الخير من لم يعرف إلا الحق فقط فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر. من لم يعرف إلا الخير من لم يعرف إلا الحق فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه لأنه لا يعرفه وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه. يقول شيخ الإسلام ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف إلا الحق سهل جدا أن يدخل عليه الباطل. لماذا؟ لأن الباطل كما قلنا في بداية الحلقة لا يأتي متجردا متكشفا أنا الباطل، لا الشيطان لا يأتي بالباطل إلا وقد ألبسه لباس الحق. الشيطان لا يأتي بالباطل إلا وقد ألبسه لباس الحق. فالذي لا يعرف إلا الحق لا يستطيع تبين الباطل الذي داخل الثوب، فبالتالي تدخل عليه شبهة الباطل. واضح؟ يقول شيخ الإسلام ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم. ليه؟ لأن الصحابة كانوا كفارا في البداية، عرفوا الشر في أقبح صوره، عرفوا الكفر في أسوأ حالاته، فلما أتاهم الإسلام قبلوا ورضوا به أتم الرضا لبصرهم بالباطل السابق. فلهذا كلما كان الإنسان بالباطل أعرف كلما كان بالحق أعرف.
شيخ أحمد حقيقة نود يعني أن تلقي لنا ضوءا على علم تاريخ الأفكار، من أبرز المشتغلين به، الكتب المصنفة فيه؟ يعني رديتنا أنا بدلوك
علم تاريخ الأفكار ستردنا إليه ثانية. هذا العلم يعني من العلوم التي نشأت في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. المشتغلون به منهم أكثرهم من الغربيين طبعا، العلم نشأ في الغرب بهذه الصورة، وإن كان عند الإسلاميين منهم في صورة أخرى وهي صورة تأليف في مسائل الملل والنحل ومسائل المذاهب ونحوه. لكنه طبعا مع تطور العلوم في الغرب والجامعات اكتسب صورته الحالية. من المشتغلين به رجل يقال له دلتي، أرنست كاسيرر معايا، باشلار، ويلديورانت طبعا بالناحية التطبيق والكلام في تاريخ الأفكار في كتابه قصة الفلسفة، في كتابه ألف رجل عظيم، في كتابه قصة الحضارة، ميشيل فوكو في كتابيه الكلمات والأشياء، الكتاب الآخر حفريات المعرفة. من العرب أو من العرب محمد عابد الجابري ومحمد أركون، وإن كان استغل علم تاريخ الأفكار وعلم أيضا نظريات المعرفة والإبستمولوجي استخدما في يعني استخداما يعني غير حسن، لكن هما يعني من أشهر المشتغلين به من العرب. أشهر الكتب كما قلت قصة الحضارة، قصة الفكر الغربي، الفكر الأوروبي الحديث، هذه من أشهر ثلاثة كتب تقريبا فيما يتعلق بمسألة تاريخ الأفكار. وعلم تاريخ الأفكار يتقاطع مع تاريخ الفلسفة ويتقاطع مع تاريخ العلوم، يعني يتقاطع مع هذين العلمين. لكن تاريخ الأفكار يفترق عنهما، يعني ما الفرق بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم؟ أن تاريخ الأفكار يعتني بالدرجة الأولى بالأفكار التي أثرت تأثيرا عاما في الناس، بالأفكار التي أثرت تأثيرا عاما في الناس. واضح؟
نعم.
الفلسفة قد تعرض لمذهب فلسفي لا تعرفه إلا النخبة المفكرة من الفلسفة.
نعم.
تاريخ العلوم قد يبحث مثلا في تاريخ الفيزياء، والشخص العادي لا يعرف شيئا ولا يهمه أن يعرف شيئا عن تاريخ علم الفيزياء.
نعم.
أما علم تاريخ الأفكار فيختص بالأفكار التي لها تأثير عام على الناس، التي لها تأثير عام على الشعوب، التي تؤثر في الحياة اليومية، التي تؤثر في المجتمعات، الأفكار التي تحرك مجتمعات.
نعم.
ولذلك يفرق هذا العلم بين المذاهب وبين الأفكار.
نعم. نعم. صور تطبيقاتنا لهذا العلم خلال مشوارنا النقدي في الحلقات القادمة من البرنامج، كيف سنطبق مفاهيم هذا العلم في تناولنا النقدي لكثير من المفاهيم؟
كما قلت، إذا أردنا مثلا أن نعرض إلى فكرة الديمقراطية كنظام للحكم،
أين؟
واضح؟ سنتكلم أولا مثلا يعني عن نشأة المصطلح وكيف ظهرت الديمقراطية كنظام سياسي للحكم ومتى، وما هي الصور التي طبقت بها الديمقراطية. لكن كل هذا بصورة سريعة لننطلق إلى الصورة الحالية للنظام الديمقراطي التي تطبق في العالم، ما طبيعتها، ثم ننطلق ثالثة إلى الصورة التي يراد لها أن تطبق في مصر على سبيل المثال، وما هو الحق منها وما هو الباطل. يعني ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى تاريخ الفكرة ونشأتها وتطورها وأشهر الرجال الذين عرضوا لها وأركانها. المرحلة الثانية واقع هذه الفكرة في العالم الآن خارج مصر. المرحلة الثالثة واقع الفكرة في مصر. فهذه المراحل الثلاث هي التي سنعرض من خلالها، أو هي التي سيدور فلك البحث العلمي في مسألة تاريخ المذاهب والأفكار في هذا البرنامج.
نعم. على ضوء ما تقدم، ربما أحب المشاهد الكريم أن يعرف ما الذي سيوضع في الميزان في حلقتنا القادمة. ما هو موضوع الحلقة القادمة؟
هو الذي سيوضع في الميزان في الحلقة القادمة بإذن الله هو الليبرالية المصرية.
نعم.
الليبرالية المصرية. سنمر مرورا سريعا جدا على نشأة الليبرالية، خاصة أن هناك عدد من البرامج تكلمت فيها. سنمر مرورا أسرع على الواقع الليبرالي الحالي، خاصة أن هناك عدد من البرامج وإن كانت أقل تكلمت فيها. وده من بالنسبة يعني بعض الناس يتعجب لماذا كان الكلام عن الليبرالية القديمة الآن يعني أكثر من الكلام عن الليبرالية المعاصرة، لقلة المراجع في الليبرالية المعاصرة، خاصة المراجع المترجمة. بعد ذلك المرحلة الثالثة التي سنأخذ فيها المساحة، وهي واقع الليبرالية المصرية. من هم حملة الأفكار الليبرالية المصرية؟ ما هي أفكارهم وما هي مقولاتهم؟ وما هو النقد العلمي الذي يمكن توجيهه إلى هذه المقالات؟ موضوع الحلقة القادمة الليبرالية المصرية، من هم رجالها؟ ما هي أقوالهم؟ ما هو النقد العلمي الذي يمكن توجيهه إلى هذه الليبرالية المصرية؟
شيخ أحمد، تطبيقا ما ذكرناه آنفا من أننا سنحاول ألا نحلق بعيدا عن الواقع، أحب يعني أن أسمع رأيك في تظاهرة اليوم بميدان التحرير في ظل كثير من المطالب المشروعة لا تنكر على أصحاب دعوة ثورة 27 مايو، وحالة الانقسام التي نعيشها بعد حالة الإجماع الوطني التي كانت في 25 يناير، أن اليوم نعيش هذا الانقسام، فما تقييمك لهذه الدعوات؟
هو يعني مشكلة تظاهرة اليوم وما فيها من مطالب مشروعة مخلوطة بمطالب أخرى لا نوافق عليها، هي مشكلة الحق دائما إذا اختلط بالباطل. الحق إذا اختلط بالباطل أحيانا يسهل عليك أن تخلص الحق من الباطل فتفوز بالحق وحده وتدع الباطل، وأحيانا لا تستطيع أن تفوز بالحق وحده وتضطر أن تترك الحق والباطل جميعا وأن تسلك طريقا آخر لطلب هذا الحق. تظاهرة اليوم على سبيل المثال اجتمع فيها حق وباطل. حق المطالب المعروفة، باطل محاولة الالتفاف على الشرعية الدستورية التي اكتسبت بالاستفتاء الأخير، ومحاولة الاستفتاء صريحة، لا يحاول أحد أن يقول لا يحاول أحد أن يلتف على الاستفتاء، لا، آخر مداخلة اللي تكلمنا عنها اليوم للدكتور عمار علي حسن لم يتكلم عن المطالب المشروعة بقدر ما تكلم عن الاستفتاء وما حصل في الاستفتاء، ولا بد أن تسقط شرعية هذا الاستفتاء. واضح؟ طيب الآن أنا ما الذي أستطيع أصنعه؟ عجبتني كلمة للشيخ ابن نعيم الشحات وفقه الله، قال أنت إذا ذهبت إلى الميدان لن تستطيع أن تقول هذا أخذه وهذا لا أخذه وهذا أطالب به وهذا. فعلا أمر متعسر جدا. الأمر متعسر جدا. قيل لهؤلاء المطالبين بتظاهرة اليوم ألغوا هذين المطلبين اللذين فيهما التفاف على الاستفتاء ونتيجته ونكون معكم، لكن طالما أصررتم عليهما فلا نستطيع أن نكون معكم. وهذا لا يعني أننا نتخلى عن الحق الذي يطالبون به، ولكن سنسلك طريقا آخر لطلب هذا الحق لا يختلط فيه الحق بالباطل.
في تقديرك أن المطالبين بالنزول اليوم إلى ميدان التحرير وباقي الميادين في المحافظات القائد إبراهيم وغيره كان عليهم أن يحددوا يوما آخر؟
لا، ليست المسألة يوم آخر، المسألة لا تدس لي السم في العسل. لا تدس لي السم في العسل. لا تضع 5 أو 6 مطالب نتفق جميعا على مشروعيتها ويطلب بها أغلبية الشعب المصري، وتضع معها مطلبان هم يعني مطلبين هما مطلبان نخبويان خاصان بفئة من الناس. خاصان بال20-30 ألف الذين وجدوا في التحرير اليوم، وطبعا ليسوا كلهم كمان عايزين المطلبين، يعني اللي عايزينها الذين يريدون هذين المطلبين يعني هيصفصفوا على 15 ألف 10 آلاف. هذا ليس معقولا أن تطالب أن تزعم أنك متكلم باسم الشعب وأنت 10 آلاف واحد تريد مطلبين يخالفك فيهما أكثر الخلق.
اسمح لي أن أذكر هما، وهما تأجيل الانتخابات ومجلس الرئاسة المدني.
ومجلس الرئاسة المدني.
نعم.
لا تأجيل الانتخابات موافق عليه من 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 الذين خاضوا الاستفتاء.
نعم.
ولا هناك رغبة عامة عند الشعب في بقاء الجيش في مكان.
نعم.
أكثر الناس موجودين في الشوارع يرضون بهذا المجلس العسكري القائم ولم يتأذوا منه.
نعم.
أنتم طائفة من الناس قليلة تريدون مجلسا مدنيا، تريدون تأجيل الانتخابات. ليس أمامكم إلا الطرق الديمقراطية، تدعو الناس وتنصحوهم، لكن تظاهرة ربما تطورت الاعتصام مطالبة فيها التفاف على الديمقراطية. يعني أنا هضرب مثال بسيط جدا، لو افترضنا أن هناك آلية ديمقراطية حسنة أوصلت رجلا ليكون رئيس مصر، وهذا الرجل هناك 20 ألف من الشعب المصري لم ينتخبه، لكن الأكثر انتخبوه وأصبح رئيسا لمصر. ليس هناك ديمقراطية، ليس هناك حرية ليبرالية، ليس هناك أي نظام معترف به فكري أو عقلي أو سياسي أو يقول إن من حق 20 ألف دول أن يطلعوا تاني يوم يطلبوا سقوط النظام. هذا خلاص أصبحت فوضى. لذلك وهذا مما نستفيده أيضا من علم تاريخ الأفكار، أليكسي دو توكفيل أحد أشهر منظري الديمقراطية، توفي في أواخر القرن 19، فرنسي، ألف كتابا مشهورا جدا اسمه الديمقراطية في أمريكا، طبع الكتاب في جزئين. هذا الكتاب يعده كثير من المؤرخين أحد أهم الأعمال السياسية في العصر الحديث. أليكسي يقول أن أهم عيوب الديمقراطية أنها تفتح بابا إلى الشهوة الثورية، كلما حصل ما لا تريده حتى ولو حصل هذا الذي لا تريده بطريقة ديمقراطية تحركت نزعتك الثورية تريد أن تثور على هذا الذي حصل وأنت لا تريده. يقول أن هذا من أهم عيوب الديمقراطية، أنها تحدث شهوة ثورية في نفوس الناس، مجرد حصلت نتيجة سواء في الاستفتاء أو في انتخابات رئيسية أو في انتخابات برلمانية، هذه النتيجة لا تعجبه يريد أن يذهب إلى ميدان التحرير ليصنع مظاهرة. هذا ليس من حقك أنت تصنع مظاهرة في وجه الانسداد السياسي والشرعي. يعني إذا حصل انسداد سياسي وانسداد شرعي التف عليه بمظاهرة، لكن إذا في انفتاح في الأفق السياسي ووصلنا إلى نتيجة بآلية ديمقراطية حتى ولو كانت هذه النتيجة في نظرك مخالفة للديمقراطية، ليس أمامك إلا أن تعظ الناس وتنصحهم وأن تقارع فكرا بفكر، لكن ليس أمامك أن تلتف على ذلك.
نعم. ألتقط طرف خيط عيوب الديمقراطية لنرجع إلى المعنى الآخر وهو المعاني المجردة المجمع عليها في كافة المذاهب والأفكار. الديمقراطية تطبيق من لمعنى متفق عليه وهو حرية الرأي والشورى وغير ذلك مما اتفقت عليه الأديان والشرائع. فلما تصير الديمقراطية في حد ذاتها ونقد الديمقراطية خطا أحمرا، هل هذا الأمر يرجعنا إلى المناداة بالمعنى المجرد وليس بصورة تطبيقه التي قد نختلف عليها؟
أنت تقصد يعني لو حصل خلل في التطبيق أعود
نعم.
للمعنى المجرد؟
أي نعم.
ستعود للمناداة بالمعنى المجرد.
نعم.
لكنك إذا أردت أن تطبق المعنى المجرد ماذا ستفعل؟ ستضطر لأن تبحث عن تطبيق.
عن صيغة التطبيق.
الذي نقوله نحن أن صيغة تطبيق المعنى المجرد الذي هو حرية الناس
نعم.
في اختيار الرجل الذي يحكمهم
نعم.
هذه الصيغة التطبيقية لا يوجد صيغة يتفق عليها الناس. لا يوجد صيغة يتفق عليها الناس.
نعم.
حتى الشرع.
نعم.
يعني حتى الوحي. الوحي أتى بأن لا يحكم الناس ولا يتأمر عليهم إلا من يرضونه. لكنه لم يضع طريقا واحدا لتحصيل هذا الإيه؟ الرضا. لم يضع طريقا معينا لتحصيل هذا الرضا. فكل يعني طائفة من الناس من حقها أن يعني تقترح طريقا تطبيقيا للوصول إلى لمسألة ألا يحكم الناس إلا من يرضونه. كل طريق من هذه سيكون فيه مفاسد وسيكون فيه مصالح، سيكون فيه محاسن وسيكون فيه مساوئ. هذا الذي نريد أن نقوله أنه الديمقراطية ليست قيمة مطلقة لا مساوئ فيها. ليست كذلك. لكن احنا ما عندناش مشكلة في 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 يعني أن يكون في الآليات بعض المساوئ. الذي نريده هو ثلاثة أمور. الأمر الأول ألا تطبق آلية تصطدم مع الوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثاني ألا تطبق آلية إلا وتكون هذه الآلية مصالحها ومحاسنها أكبر من مفاسدها. الأمر الثالث ألا تطبق آلية ثم إذا أتت هذه الآلية بما لا يرضاه الناس التفوا عليها.
نعم.
تاني. ليس عندنا أي إشكال في أن تكون هناك آلية لتحقيق قيمة ألا يحكم الناس إلا من يرضونه. لكن الذي نريده ثلاثة أمور. الأمر الأول ألا تصطدم هذه الآلية مع الوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذه الآلية يجتمع أهل العقل للبحث بحيث لا تكون مساوئها ومفاسدها أكبر من مصالحها. الأمر الثالث إذا أتت هذه الآلية بما يخالف رغبات الناس ألا يحصل التفاف عليها. الآن إذا أتينا في الواقع الذي حصل في الفترة الأخيرة يهمنا فقط الآن أن نركز على الشرط الأخير أنه أتت هذه الآلية الديمقراطية التي هي الاستفتاء بما لا يرضاه بعض الشعب المصري. فما الذي حصل؟ عملية التفاف.
نعم. صيغة الحكم في الإسلام هذه من الإشكالات النظرية التي يتعرض الآن إليها في وسائل الإعلام المختلفة وسببت كثيرا من الحيرة عند عموم الناس. أن الإسلام شرع لم يأتي بصيغة معينة للحكم، وعلى الناس أن يجتهدوا في
هو مسألة في إيجاد الإسلام يعني لم يأتي بصيغة معينة هي ليست دقيقة. خلينا نقول أولا أن هناك طرفين ووسط. الطرف الأول يقول أتى الإسلام بنظام كامل متكامل للحكم. الطرف الثاني يقول لم يأتي الإسلام بأي نظام للحكم بل ترك هذا الأمر هملا. الأولى خطأ والثانية خطأ. الأولى أن الإسلام لم يأتي أتى بنظام كامل متكامل، هذه معناها أنه لا سياسة إلا منطوق الشرع إلا ما نطق به الشرع.
أعتذر شيخ أحمد، معنا اتصال نأخذ اتصال ثم نكمل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا كيف الحال أخي مصطفى؟
مرحبا.
الله يحفظك. سلم على الشيخ أحمد سالم بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك.
هو يعني هل الذي الانقسام اللي بالشارع الآن هل لأن الثورة ليس لها قائد؟
ليس
يعني
لها؟
لو أن الثورة لها قائد كان الأمر على الواقع يختلف. ثم هل المجلس العسكري يرضي من؟ يعني مين ولا مين؟
نعم.
الأربعة الدينيين أو الإسلاميين غاضب العلمانيون.
نعم.
وإن أرضى العلمانيون يفضل العلمانيين يفضل الإسلاميون.
نعم.
وهل الذي يفعله الآن المجلس العسكري أو رئاسة الوزراء أن يرضون كل من وقف في الشارع يطالب وإن كانت المطالب غير شرعية وغير مشروعة أو ستسبب ضررا للبلاد بعد ذلك مثل قانون بناء الكنائس مثلا؟ هل كل من له طلب أوراق يخرج للشارع ينادي به؟ وإلا في اليوم الثاني إذا خرج مثلا السكينهم كما خرج النصارى وقفوا أمام مسبيهم. ثم أقول أين الاستقرار؟ كيف تستقر؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تستقر مصر؟
نعم.
وإن صح التعبير يعني ممكن أقول أن هذا هو السؤال الكبير. لكن نقطة يعني مسألة الانقسام الذي في الشارع هذا طبيعي يا جماعة. هل هذا الانقسام سببه أن الثورة لم يكن لها قائد؟ بالمناسبة ده إلى حد كبير صحيح. يعني الثورة إذا حصلت ثورة ولذلك بعض أقوال الفقهاء الذين قالوا بجواز الخروج قالوا يجوز الخروج على الحاكم شرط أن يكون للخارجين إمام. لماذا؟ بحيث أن هذا الإمام ينزع حاكما ليتولى مكانه. واضح؟ قالوا لأنه إذا نزع الحاكم ولم يوجد من يتولى مكانه حصلت الفوضى. إحنا الحمد لله في مصر نجانا الله عز وجل من شيء من ذلك. نزع الحاكم فتولى قوم مكانه مجلس العسكري. وحتى تولى بصيغة شرعية بالمناسبة. يعني الرئيس الذي تنحى قال أتنحى وإيه ووكل المجلس العسكري. معنى ده خطأ. المفروض كان يقول أوكل وبعدين يتنحى. لكن مش يتنحى وبعدين يوكل. الشاهد أن هناك من حكم خلاص الناس. فلا شك أن الثورات إذا كان لها قائد يكون الضرر فيها أقل. لكن خلاص نتكلم الآن على الأمر الواقع. وأكثر الثورات في العصر الحديث لم يكن لها قائد. أكثر الثورات في العصر الحديث لم يكن لها قائد. وكون أن هناك قيادة هذا أيضا لا يعفي من خلل. يعني ثورة يوليو على سبيل المثال كان لها قيادة لكن جلست هذه القيادة تتطاحن حوالي عامين إلى أن استقرت الآن الأمور لرجل من الناس. وبالمناسبة إذا تطاحنت القيادات لا تستقر الأمور إلا للأظلم والأغشى. يعني هذا غالبا الذي يحدث إذا تطاحنت القيادات. لذلك الإنسان لابد أن يشيد إلى الآن بحكمة المجلس العسكري في مسألة أنه لم يحدث تطاحن في القيادة ونسأل الله عز وجل ألا يحدث. لأن هذا يعني أن البلد إن شاء الله تسير إلى أمان بشرط أن أهل هذا البلد يكون يعني يصيبهم من العقل ما يحفظون به هذه البلاد. كما قال الأخ المتصل لا يصلح أن كل من أراد شيئا يخرج ليتظاهر إلا خلاص كده ما عملناش حاجة. زي ما قلت الآن يحدث عملية اقتتال على الغنائم قبل نهاية المعركة ولم يحدث اقتتال على الغنائم قبل نهاية المعركة قط إلا وهزم المنتصر. أي اقتتال على الغنائم يحدث قبل انتهاء المعركة. المعركة يا جماعة لن تنتهي إلا إذا وسد أمر هذا البلد إلى رجل اختاره الناس ليحكمه. الصواب والصحيح تأجيل مرحلة الغنائم إلى أن تستقر البلاد. أنا لا أتكلم عن مجرد وقفات أو اعتصامات أو وقفات سلمية تأخذ وقتها وتمر. أنا أتكلم على الأمور التي تتعدى هذا الحد بحيث تضر اقتصاد هذا البلد وتضر أمنه وتضر طبيعة سلامه الاجتماعي. لابد أن الأمور تهدأ قليلا معايا. وهناك طرق شرعية وطلب الحقوق. هناك طرق شرعية لتحصيل الحاجات. بعبارة أخرى هناك طرق شرعية لتحصيل الغنائم. أما طلب الغنائم بهذه الصورة فسيودي بهذه البلاد. مسألة المجلس العسكري يرضي مين ولا يمين الذي نادين الله عز وجل به أن المفروض أنه يرضي الله عز وجل ولو سخط الناس جميعا. لكن المشكلة أن السياسة تقتضي نوعا من أنواع الموازنات. للأسف الشديد كلما ابتعدنا عن زمن النبوة كلما كانت هذه الموازنات أصعب. يعني فنسأل الله عز وجل أن يلهمهم رشدهم وأن يوفقهم إلى الخير كله.
آمين آمين. مع الاحتفاظ بحق النقد السياسي للمجلس العسكري ما رأيك في هذا الأمر؟
طبعا حق النقد السياسي مشروع لكل أحد ما دام داخل الأطر التي لا تضر البلاد. يعني أن هناك فرق بين أن أنقد نقدا سياسيا وبين أن أثور. الذي يحدث الآن هو نوع من أنواع الثورة على المجلس العسكري. يعني بالأمس في حلقة الأون تي في برضو حصل اعتراض على لما الضيف الذي كان من الإخوان المسلمين قال أن هذه ثورة على المجلس العسكري. فالمذيع الأستاذ يوسف فودة قال له لا، مين قال كده؟ مع أن المسألة أبسط لا تحتاج إلى إنكار. الناس بتقول في بعض الأوراق المنشورة ثورة ثانية.
نعم.
قال لما هي صفة الثورة الأولى كانت ثورة على النظام.
نعم.
طب الثورة الثانية ثورة على إيه إن شاء الله؟
على المجلس
العسكري. على المجلس العسكري. نعم. لن تكون إلا هكذا.
نعم.
وهذا ليس حقا وليس صوابا. الإنسان إذا التفت يمينا إلى سوريا أو التفت يسارا إلى ليبيا قدر الهلال القومي ما فعلوا، رغم أننا نختلف معهم ولا نعتقد أننا سنكون في حكمهم في الدولة الإسلامية التي نريدها، لكن لابد أن يقال للمحسن والمصيب أحسنت وأصبت كما قل. لابد أن نقول للمحسن والمصيب أحسنت وأصبت مع استمرار عملية النقد. هذا بلا شك نحن عندما نطالب بأن يحكم فينا شرع الله هذا نوع من أنواع النقد السياسي بلا شك.
نعم. أحب أكمل على النقطة دي يا شيخ أحمد. حقيقة النقد أو نقد الأداء السياسي للمجلس العسكري حق نحتفظ به جميعا، لكن قضية الثورة على المجلس العسكري غالب المنادين لوقفة اليوم أو احتجاجات اليوم في الميادين المختلفة الكل قال يعني نحن لا نثور ضد المجلس ضد الجيش ولكن نثور ضد المجلس. لكن المفاجأة أن قطاعات واسعة من اليساريين ولعل يعني بعضهم من النشطاء على تويتر وغيره نصوا صراحة، ومنهم الأستاذ علاء سيف الإسلام نص أن ثورته ضد الجيش وليس ضد المجلس العسكري.
وهي أصلا هي الأول نوع من أنواع المغالطة اللفظية أو التلاعب بالألفاظ. يعني ثورة على المجلس العسكري وليس على الجيش. الأصل أن الجيش هذا كيان اعتباري.
نعم.
الجيش ده معنى في الذهن.
نعم.
يتحقق في الخارج من خلال جنود وقيادة.
نعم.
يعني معنى كلمة الجيش ده ما فيش كيان في الجيش كده شيء أمسكه بإيدي أقول هذا هو الجيش. الجيش يتحقق في الخارج من خلال جنود ومن خلال قيادة.
نعم.
إذا صرت على القيادة ظلت هذه الجنود ظل هؤلاء الجنود من غير جيش. هذا المعنى من غير القيادة.
نعم.
دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنت تصور تقول أطالب بمجلس مدني. ما معنى كلمة في مجلس مدني؟ أنك تريد أن تنزع الجيش بالكلية من مسألة حكم البلاد، صح ولا لا؟
صحيح.
هذا معنى كلمة مدني. يبقى المسألة ليست نزع المجلس العسكري. دي مغلطة أيضا لفظية.
نعم.
إمتى كان يقال هذه ثورة على المجلس العسكري وليس الجيش؟ إذا كنت تريد أن تقول أريد أن أنزع المجلس العسكري وأن أولي مجلسا عسكريا آخر من الجيش. كده صح كلامك إيه؟ يقبل ثورة على المجلس العسكري وليس على الجيش. لكن تريد مجلسا مدنيا بدي على المجلس العسكري وعلى الجيش. والذي نقوله لما هذه الثورة ليست مشروعة الثانية التي على المجلس العسكري؟
نعم.
لأن الناس إلى الآن لم يسيروا إلا بما طلبه الناس.
نعم.
مسألة المحاكمات والله أنا عايز أقول فيها نقطة مهمة. مسألة المحاكمات دي إحنا لما بنطالب بتحكيم شرع الله الناس تغضب.
نعم.
تعرف يا أستاذ مصطفى إن لو كانت شرع الله عز وجل هو الذي يحكم مصر كان زمان مسألة محاكمات رموز النظام دي انتهت من 70 سنة. أصل شرع الله عز وجل واضح رادع.
نعم.
هذان غير موجودين في القوانين الوضعية.
نعم.
القانون الوضعي الذي يحكم مصر هو السبب في عمليات الاختناق الموجودة الآن. الجيش كان رأي واضح من الأول. أنا شفت أحد أعضاء المجلس العسكري مع الأستاذ يوسف فودة قال والله إحنا مش زي الثورة الفرنسية هنجيب مقصلة ونقعد نذبح في رؤوس الناس ولا هنعمل تطهير. لجنة التطهير الذي حصل في ثورة 52 أضاعت من شرفاء مصر رجال كثيرين.
نعم.
يعني لجنة التطهير التي صنعتها الثورة في 52 كما أنها أودت برموز فاسدة إلا أنها وضعت شرفاء من شرفاء مصر خارج نطاق الخدمة.
نعم.
فقال إحنا هنمشي بالقانون. أنا أريد أن أقول أن القانون الوضع المصري نصوصه ليست واضحة ومطاطة وقراراته ليست رادعة. بينما لو كان شرع الله هو المرأة والله أقول هذا الكلام بمنتهى الأمانة، لو كان شرع الله هو المطبق في مصر الآن لكانت قضية محاكمة الرئيس مبارك الراعي السابق ورموز النظام انتهت في 5 دقائق لأن نصوص الشرع واضح. هؤلاء قوم أفسدوا في الأرض فسادا عظيما. التهم يعني لبساهم كما يقولون بالتلفزيون والإذاعة والتقارير وكذا. شرع واضح وراضع الوضوح والردع غير موجودين في القوانين الوضعية، وهذا هو السبب في حالة المطاطية التي نعيشها الآن. أنت رددت الأمر إلى القضاء، القضاء لابد عنده من مستند رسمي يقول مثلا أن الرئيس مبارك كان يعلم بمسألة قتل المتظاهرين. القضاء عندنا أهم حاجة عنده شهادة الشهود، ولو كان الشهود دول حبيب العدل فالدنيا هتبوظ هتبوظ، لأن القانون لا هو واضح ولا هو رادع. القاضي أو في محكمة الإسكندرية اللي قال أن فيه قوانين متعلقة بالفساد السياسي عارضه قضاة آخرون وقالوا أن المذكرات التفسيرية والصوابق القضائية لهذه النصوص التي قلت أنها تحكم الفساد السياسي لا تدل على ذلك، قوانين غير واضحة وغير رادعة يا جماعة، هذه هي طبيعة القوانين الوضعية، غير واضحة وغير رادعة. وهذا الذي نعاني منه الآن. لو كان شرع الله هو المطبق فانتهت قضية رموز النظام من زمان طويل. وبالعدل وبالعدل.
لكن ما تقديرك يا شيخ أحمد لموقف المجلس العسكري في رغبته ان هو يرسي دعائم دولة القانون؟ يعني ما كان اسهل ان هو يكون في ما يشبه لجنة التطهير اللي كانت في ثورة يوليو، والمجلس يعني اصر ان هو يمر بمراحل القضاء الطبيعي؟ هل هذا الموقف يحسب للمجلس العسكري في تقديرك؟
هو يعني من ناحية نحن الذي نريده هو تطبيق شرع الله. وتطبيق شرع الله كما قلت كان سينهي مسألة الرئيس مبارك السابق ومسألة رموز النظام في 10 دقائق. لأن نصوص الشرع واضحة ونصوصه رادعة. واضح؟ لكن من جهة أخرى ما دمنا في كل الأحوال سنأتي إلى قانون وضعي، لأن لجنة التطهير قانون وضعي. اللجوء للقانون المصري قانون وضعي. اللجوء للقانون المصري قانون وضعي أخف وأحسن بالنسبة لنا. حتى ولو أدى ذلك إلى المماطلة في محاكمة الرئيس لأن شرع الله عز وجل يقضي بأن أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. نحن نريد محاكمة الضباط الذين قتلوا المتظاهرين. لكن لو كان الأمر صار بنظام محاكم التفتيش ومحاكم التطهير ومقصلة الثورة الفرنسية صدقني كان سيقتل ضباط كثيرين لا كثيرون لا شأن لهم ولا علاقة لهم بقتل المتظاهرين. الآن أستاذ مصطفى أنت إذا مررت في الشارع فرأيت ضابط شرطة، هل تعلم أن هذا الضابط كان شريفا أم كان وضيعا؟ لا تستطيع أن تعلم. وسط ضباط الشرطة وإن كان أكثره ضباط ليسوا شرفاء لكن فيه فئة حسنة ليست قليلة من الضباط الشرفاء. مقصلة الثورة الفرنسية ومحاكم التطهير يصعب أن تفرق. فبالتالي إذا كنا في كل الأحوال ابتعدنا عن شرع الله للأسف الشديد فالأحسن عندي أن نخطئ في العفو لا أن نخطئ في العقوبة.
شيخ أحمد احنا انتهى وقتنا الليلة، سعدنا بيك واستمتعنا بوقتنا معك. مشاهدينا الكرام موعدنا الجمعة القادمة قبل الآن بساعة تقريبا مع حلقة